أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. خرج بنو إسرائيل من مصر بعد سنوات طويلة من العبودية والظلم والاضطهاد تحت حكم فرعون وزبانيته، وعاشوا سنين طويلة مظلومين مقهورين منتهكين. ومن هنا كان خروجهم من مصر تحررا من هذه العبودية وبداية لحياة جديدة. من هنا كان خروجهم من مصر هو يوم فرحة حقيقية، بحيث اتخذ عيد. يوم الخروج هو عيد من أعظم أعياد بني إسرائيل. في هذه الليلة نريد أن نقف عند هذا العيد قليلا لنشير إلى بعض الملابسات. صلوا على محمد وآل محمد. الصوت مضخم شوية، الإخوة في الكنترول شوية مضخم. أولا نسلط الضوء على هذا العيد في النص التوراتي. إذا نرجع إلى التوراة نجد أن قضية عيدية يوم الخروج قضية مسلمة، ففي التوراة نص إلهي وأمر مباشر باتخاذ يوم خروج بني إسرائيل عيدا. أين هذا النص؟ في سفر الخروج في الإصحاح 12. قضية طويلة حول هذا العيد. ويكون لكم هذا اليوم، أي يوم؟ يوم الخروج، تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. يعني التوراة تأمر بني إسرائيل بأن يتخذوا هذا اليوم عيدا أمرا إلزاميا فريضة، يعني ليس عيدا بتعبيرنا مستحب، لا، إلزاما. 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخميرة من بيوتكم، وتذكر عدة أمور تتخذ في هذا العيد. في آخر هذا النص: فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية، في الشهر الأول في اليوم 14 من الشهر، إلى آخر الكلام. هذا العيد بالفعل حافظوا على هذه الوصية واتخذوه، أو وبقي هذا اليوم عيدا إلى يومنا هذا. وهذا العيد اليوم يسمى عندهم بعيد ماذا؟ الفصح. لكن عندنا فصحان، عندنا عيد الفصح اليهودي وعندنا عيد الفصح المسيحي. عيد الفصح اليهودي هو يوم خروج بني إسرائيل من مصر. إذا قيل عيد الفصح عند اليهود فهذا هو. عيد الفصح المسيحي هو عيد قيامة المسيح، اليوم الذي قام فيه المسيح بعد صلبه وموته بعد 3 أيام من موته بعد الصلب قام المسيح عندها، هذا اليوم اتخذ عيدا، فعيد الفصح المسيحي هو عيد القيامة. زين، عيد الفصح اليهودي متى في السنة؟ ها متى؟ هذه الأيام يبدأ من 14 إبريل ويستمر إلى 7 أيام، هو 8 أيام لمن يسكن خارج الأرض المقدسة و7 أيام لمن يعيش في الأرض المقدسة. فاليوم الذي ألقيت فيه هذه المحاضرة هو يوم من أيام الفصح. زين، من يريد الإطالة والبحث أكثر يقرأ هذه الأيام كثير من الصحف ووكالات الأنباء والمواقع تتحدث عن قضية عيد الفصح اليهودي. جيد، الواحد يتابع. بالنهاية القدر المتيقن اليوم أن التوراة أمرت بني إسرائيل بأن يتخذوا يوم خروجهم عيدا، وأن هذا العيد إلى يومنا هذا لا زال يحتفل به باسم عيد الفصح. زين، الآن نأتي للقرآن الكريم. هل القرآن تعرض إلى عيد الفصح أم لا؟ وهل توجد إشارة قرآنية أو اهتمام قرآني بهذا اليوم أو لا؟ كلامنا طبعا ليس حول جواز الاحتفال بالفصح اليوم، وإنما كلامنا القرآن الكريم هل نظر ليوم الخروج على أنه عيد أو لا؟ إذا نقرأ القرآن الكريم لا نجد إشارة إلى عيدية هذا اليوم بالذات. القرآن ذكر يوم الخروج وذكر أحداث يوم الخروج وما جرى عليه، لكن لم يذكر أن الله أمر بني إسرائيل أن يتخذوا هذا اليوم تحديدا ماذا؟ عيد. أمر قرآني، نص قرآني لا يوجد. زين، هل يعني هذا أن ما ورد في التوراة كذب؟ أن نص التوراة الذي فيه أمر باتخاذ يوم الخروج كذب؟ جواب لا. لماذا؟ عندما نرجع للقرآن الكريم نجد أنه قد بين لنا فلسفة العيد. العيد قرآنا ما هو؟ ما هو الشيء الذي أو اليوم الذي يصح أن يتخذ عيد؟ عندنا آية في القرآن يمكن أن نجعلها هي مبتدأ هذا البحث، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هذه الآية فيها طبعا هي تشير إلى حادثة ما يعبر عنه بالعشاء الأخير، إن شاء الله إذا تعرضنا إلى قصة المسيح بعد قصة الكليم أو بعد نبي الله إبراهيم نتعرض إلى هذه القضية. ربطت بين هذه الحادثة وبين العيد، وأعطت لنا أو أشارت إلى أمرين مهمين منهما نعرف ما هو الشيء الذي يستحق أن يكون عيدا. ما هما الأمران؟ الأمر الأول هو وجود عطية وهبة ومنحة إلهية. الآية ما هي المنحة الإلهية التي ذكرتها؟ نزول المائدة من السماء. الأمر الثاني وجود آية تذكر بالله عز وجل. عندنا أمران، لذلك هو قال في الآية هذه المائدة وآية منك. الآية هو الشيء الذي يدل على الله عز وجل. هذان الأمران هما المقومان للعيد. يعني لو طبقنا هذين الأمرين على أعيادنا، عيد الفطر لماذا هو عيد؟ اغتبط بجائزة ومنحة إلهية. ما هي؟ ثواب الصائم. العيد هو اليوم الذي ينال فيه الصائم جائزته، من هنا أصبح عيد. عيد الأضحى هو يوم جائزة من؟ الحاج. الحاج في ذلك اليوم يأخذ جائزته، فهناك عطية، هبة، نعمة، منحة إلهية. عيد الغدير بعد أوضح، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالعيد هو اليوم الذي من جهة تكون فيه هبة وعطية إلهية، ومن جهة هذا اليوم هو آية تذكر بالله عز وجل. هل هذه الأمور تنطبق على الفصح أو لا؟ تنطبق، لأنه في ذلك اليوم الله أنعم على بني إسرائيل بالحرية، وأنعم عليهم بأن تخلصوا من الظلم والاضطهاد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى رأوا آيات في ذلك اليوم أو لا؟ نعم طبعا، رأوا هلاك فرعون، هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى. فلذلك إذا قيمنا قرآنيا قضية الفصح قد نصل إلى هذه النتيجة، أنه لا مانع من كون يوم الفصح، يوم الخروج، قد شرع في الديانة أو في الشريعة الموسوية كعيد. لا مانع من ذلك، لا يوجد مانع إسلامي من ذلك. فالنص التوراتي أصل عيديته تنسجم مع الخطوط العامة للعيد. نعم، هل نسخ؟ ذاك قضية أخرى، لأنه الشريعة الإسلامية نسخت ما قبلها. يعني كلامنا لا يفهم على أنه تشريع للفصح، لا. الحديث هل أصل الفصح شرع كعيد؟ إيه، بحسب الضوابط القرآنية العامة نعم شرع كعيد، يعني له قابلية أن يشرع كعيد. فلذلك هذا المقدار من النص التوراتي قد نستطيع أن نثق فيه. نعم، نأتي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي من القضايا المهمة المرتبطة بعيد الفصح. ما هي؟ ها، قضية صوم يوم عاشوراء. هذه قضية ترى مرتبطة بيوم الخروج ومرتبطة بعيد الفصح. من أين؟ إذا نرجع إلى بعض كتب السيرة نجد أنها قد ربطت بين يوم عاشوراء وبين يوم الفصح اليهودي الذي هو يوم الخروج. أين؟ نقرأ هذا النص، هذا يرويه البخاري في صحيحه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ سأل النبي، قالوا: هذا يوم صالح بعد عيد، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام، وفي رواية هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى، فقال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. في صحيح مسلم نفس الرواية لكن مع بعض التفاصيل الأخرى، قال: كان أهل خيبر، أهل خيبر كانوا يهود، يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، يعني الزينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فصوموه أنتم. بناء على هذه النصوص تحدث البعض عن إقرار النبي صلى الله عليه وآله وإمضائه ليوم الخروج على أنه عيد من الأعياد هذا اليوم، وارتبطت قضية عاشوراء بقضية نجاة موسى عليه السلام، وفي كل سنة في عاشوراء يحصل هذا السجال معروف، أناس فرقة من الناس يحزنون وفرقة يفرحون لفرح بني إسرائيل لأن بني إسرائيل صاموا فرحا بنجاتهم، ويحصل السجال السنوي. جيد، نحن عندنا ملاحظات تاريخية على هذه القضية مهم جدا لكل باحث أن يعلمها. طبعا هذا استطراد خارج البحث القرآني لكنه استطراد مهم، لأن كل سنة القضية تتكرر. البحث طويل في المسألة لكن أنا سأضع رؤوس أقلام. أول ملاحظة، هل اليهود يستعملون التقويم العربي؟ يعني الشهور العربية محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني؟ لا، اليهود باتفاق الكل لهم تقويمهم الخاص، وبناء على هذا اليهود عندما يصومون يوم الفصح أو يوم الخروج سيستعملون أي تقويم؟ سيكون هذا الصوم بناء على تقويمهم الخاص وليس بناء على التقويم العربي الذي كان موجودا في ذلك الزمن. بناء على هذا نرجع للحديث أن النبي وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من عاشوراء في الحديث هو يوم معهود في التقويم اليهودي وليس في التقويم الإسلامي، يعني في التقويم العبري وليس في التقويم العربي. فعاشوراء هو يوم من أيام التقويم العبري. بناء على هذا هل عاشوراء هي العاشر من محرم؟ لا طبعا، هو يوم في التقويم اليهودي، وهذا اليوم لا يمكن أن نعرفه إلا بالرجوع للتقويم اليهودي. فإذا كان المراد من عاشوراء في الحديث عاشوراء الذي صامه النبي أو الذي وجد اليهود يصومونه هو عاشوراء يوم من التقويم العبري، فإذا هذا ليس العاشر من المحرم، ليس عاشوراء التقويم. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من عاشوراء في الحديث هو العاشر من شهر محرم العربي بالتقويم العربي. بناء على هذا صاحب هذا الرواية شنو يحتاج؟ يحتاج إلى دليل يثبت أن اليهود في أعيادهم كانوا يعتمدون على التقويم العربي، ودون إثبات ذلك خرط القتاد. لهم تقويمهم الخاص، على أي أساس عندما سيصومون في أعيادهم يصومون هذا اليوم؟ عندنا احتمال ثالث، وهذا الاحتمال الذي يحاول البعض أن يصحح به الحديث، وهو أن يكون يوم عاشوراء يعني العاشر من محرم طابق عيد الفصح اليهودي بالتقويم العبري، يعني في تلك السنة زامن يوم عاشوراء يعني العاشر من محرم ماذا زامن؟ عيد الخروج أو عيد الفصح عند اليهود، حصلت مطابقة فالنبي أقر صيام هذا اليوم بناء على هذه المطابقة. هذا الاحتمال محتمل أو لا؟ محتمل. لكن حسابيا هذا الأمر ما حصل. الآن يمكن أن نرجع حسابيا ونبحث حصلت مطابقة أو لا. إذا نرجع إلى زمان النبي، يعني العشر سنوات التي كان النبي أين؟ في المدينة، بما أن قضية اليهود حصلت في المدينة، وننظر فيها، فإننا لا نجد هذه المطابقة موجودة. وعليه إذا قلنا ببطلان الاحتمالات الثلاث يبقى الحديث صادق أو لا؟ لا، نجد أن هناك خللا كبيرا في الربط بين عاشوراء وبين نجاة موسى. عاشوراء بمعنى العاشر من محرم. هذا الإشكال الأول أو الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وهذه بعد أعجب، الذين تبنوا هذا القول، أي قول أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بصوم عاشوراء متابعة لليهود الذين صاموا فرحا بنجاة موسى عليه السلام، الأصحاب هذا القول قالوا أن هذا اليوم الذي كان اليهود يصومونه في المدينة هو يوم الغفران، وهذا اليوم يكون بالفعل في العاشر من تشرين، يعني أكتوبر، واليهود يعبرون عنه بعاشوراء. البيروني في كتابه الآثار الباقية، والبيروني دقيق جدا في هذا الجانب، قال وفي اليوم العاشر منه صوم الكيبور، ويدعى العاشوراء عند من؟ عند اليهود، وهو الصوم المفروض من بين سائر الصيام، فإنها نوافل، ويصام هذا الكيبور من قبل غروب الشمس من اليوم التاسع بنصف ساعة إلى اليوم العاشر. إذن هذه معلومة، اليهود عندهم يوم يصام، وهذا اليوم عاشوراء أو لا؟ وهذا يوم عاشوراء، العاشر من تشري أكتوبر. زين، يصلح هذا كدليل أو لا؟ هذه مصيبة أعظم. ليش؟ لأن عيد الغفران لا علاقة له بنجاة موسى. نجاة موسى أي عيد؟ الفصح. أما العيد الذي اسمه عاشوراء عند اليهود والذي هو يوم يصام هو عيد الغفران، وهو عيد التكفير عن الذنوب والخطايا، لا يوم الخروج والعبور. وهنا تبين لنا القضية، الشخص الذي وضع واختلق قضية صوم يوم عاشوراء، الآن بضرس قاطع نقول، خلط بين أمرين، خلط بين صوم يوم الغفران الذي هو صوم للتكفير عن الذنوب والخطايا والذي يكون في اليوم العاشر، وبين صوم الفصح الذي يكون فرحا بخروجهم ونجاتهم، فأخذ المناسبة من الفصح، واليوم أخذ يوم ماذا؟ الغفران، وخلطهم مع بعض. هذا عاشوراء الذي صامته اليهود هو يوم الغفران، أما عيد الخروج وعيد نجاة موسى ذاك الفصح، والذي لم يتطابق قط مع يوم عاشوراء. فلذلك نعلم أن القضية هي مكذوبة، موضوع لا واقع. فقط القضية أريد أن يربط يوم عاشوراء بمناسبة سعيدة، وإلا ترى روايات أخرى موجودة عجيبة، يعني تذكر ليس فقط نجاة موسى عليه السلام، وإنما تذكر عاشوراء اليوم الذي نجا فيه إبراهيم من النار، واليوم الذي غسد فيه سفينة نوح واليوم الذي والذي، يعني كل مناسبات العالم السعيدة حصلت متى؟ في يوم عاشوراء. أيادي الوضع واضحة وجلية. فلذلك ربط صوم يوم عاشوراء بقضية نجاة موسى لا أساس له من الصحة، لا في التاريخ العربي ولا في التاريخ العبري، لا هذا ولا هذا، القضية كذب. زين، الآن وصلنا أن بني إسرائيل خرجوا من مصر، وكان هذا الخروج بالنسبة لهم عيدا، فهو نهاية لمرحلة قديمة وبداية لعهد جديد. هذا العهد ظنه الإسرائيليون عهد ماذا؟ راحة ورخاء وهناء، ولكن نسوا سنة إلهية في هذا الكون. ما هي؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لما خرجوا من مصر ظنوا بعدهم هم الذين اختارهم الله واصطفاهم واجتباهم، وكافي سنوات العذاب، الآن الله سيدخلنا إلى جنة أرضية، ونسوا أن سنة الحياة هي البلاء والابتلاء. لذلك من الجلسة القادمة سيبدأ بلاء وابتلاء بني إسرائيل. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن شيخنا الفاضل على هذا الإيضاح. شيخنا الفاضل، إن شاء الله الليلة سيكون سؤال من الحضور وسؤال آخر من الكنترول. السؤال الأول، شيخنا، من المعروف كما تفضلتم بأن عيد الفحص هو الفصح عفوا هو إحيان لخروج بني إسرائيل من مصر. كذلك هناك استفسار، لما قالت اليهود لموسى ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، وأمرهم بالهبوط إلى مصر، فهل هناك فارق زمني بين الحادثتين؟
وهذه الحادثة ستأتينا تفصيلا، هذه من جملة بلاءات بني إسرائيل إن شاء الله. الآية هذه في سورة البقرة طبعا، ولعل من قرأ القرآن مر عليها، ستأتينا إن شاء الله، لعله في، ليس في الدرس القادم، في الدرس الذي يليه.
ما أدري الأخوة الحضور هل لديهم سؤال؟ أحد لديه سؤال؟
تفضلوا،
المايك على الكرسي الأمامي،
هذا المايك هنا جنبكم المايك. يلا سيد انطلق. رأي علمي مشكك.
أيوه، هناك آراء علمية وليست رأي مشكك بقضية الخروج، والآراء العلمية هذه متشددة في موقف. وهناك سرد تاريخي في الأديان الإبراهيمية الثلاثة مؤيدة لعملية الخروج. لو تسمح لي بس أستعرض لك بعض الآراء العلمية المشككة. عندنا عالم الأركيولوجي المعروف اللي هو زاهي حواس، في له عدة مقالات في الجارديان البريطانية، صحيفة مرموقة في بريطانيا، يذكر فيها لحد الآن أنه لم يعثر على أي وثيقة تاريخية تفصل أو تؤكد عملية الخروج. هذا واحد. اثنين، عندنا اللي هو كمال صليبة، مؤرخ معروف، في كتابه
التوراة جاءت من بلاد اليمن،
من جزيرة العرب،
جزيرة العرب،
من جزيرة العرب، يؤكد أن مصر المذكورة في القرآن ليست مصر البقعة التاريخية والجغرافية الموجودة الآن، بل سميت مصرائيم.
مصر
مصرائيم، نعم.
المصري ما في جيزان. نعم. ما تبعت قصة الكليم واحد
إن شاء الله.
طيب الرأي تبعتها ولا لحظة سيد انت. قصة الكليم واحد
قراتها موجودة
لأنه في الحلقة الأخيرة تعرضنا إلى رأي الدكتور كمال صليبي وناقشنا الدعوة هذه الموجودة وأثبتنا تاريخية القصة، ذكرنا بعض الوثائق واذكر عرضناها حتى على الشاشة.
الرأي الثالث لدكتور يهودي معروف اسمه إسرائيل فلينكشتاين، التوراة له كتاب مؤلف ومشهور اسمه التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها. يقول في كتابه: تتبعت سفر الخروج
سفر الخروج
وذكر سفر الخروج 50 مكانا لخروج بني إسرائيل من مصر إلى 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 مكانتيه. نعم. فلم أجد أثر لتلك الأماكن على حقيقة الجغرافية. هذا الرأي المنافي، بينما الرأي المؤكد الأديان الإبراهيمية الثلاثة بسردياتها المتنوعة واختلافاتها جعلت لها أعياد. المسيح اليهود وضعوا لها عيد الفصح أو عيد الفطير أحيانا يسمونه.
إلى قرأ نحن طلب الفطير.
طيب. أيضا والذي يبدأ مع بداية الربيع كما تفضلتم. وأيضا هناك المسلمون يحتفلون سنويا بصيام عاشوراء المذكور. فكيف نوافق بين الآراء العلمية المنافية للخروج والأديان الإبراهيمية المؤيدة؟
جميل. بعيدا عن هذا التقسيم، الآن منهج البحث العلمي في القضايا التاريخية ما؟ أن القضية هذه ناقشتها مفصلا في السنة الماضية. أولا عندما لا يكون عندنا نفقد الدليل الأركيولوجي، دليل الآثار، هذه قضية منهجية مهمة. هذا لا يعني عدم الشيء، يعني عدم الدليل عليه. أنا ما عندي دليل أركيولوجي، هذا لا يعني عدم حصول الشيء أو عدم وجوده، يعني أنه ما عندي دليل. هم ينتقلون من عدم الدليل الأركيولوجي الذي قد يكون عدم اكتشاف آني. اليوم حضارات كاملة اكتشفت في السنوات الماضية أصلا ما كانت معروفة في التاريخ، فهذا عدم آني. ينتقل من عدم وجود دليل الذي قد يكون قاصر يعني ناتج عن قصور في الاكتشاف العلمي إلى عدم الشيء. هذه المشكلة الأولى لتواجهه، الخلل المنهجي. المشكلة الثانية وهي الأهم، هي اعتبارهم أن التوراة أو الكتاب المقدس بعهده القديم هو المصدر التاريخي الأوحد لهذه الفترة، وكل من جاء بعده حتى القرآن الكريم هو مقتبس من ذلك. فهم يقولون نحن نناقش الأصل ولا نناقش الفرع، مع أن القرآن أشار إلى أخطاء في الكتاب المقدس كثيرة تعرضنا لبعضها، والسنة أيضا سنتعرض لها. هذا خطأ وخلل ثاني كبير. خلل ثالث، زين الآن تاريخ بني إسرائيل ترى مملكتهم تعرضت إلى إبادة كاملة، يعني مع نبوخذ نصر الذي أحرق المملكة وأبادهم وحمل من بقي من الشعب، شو يسموه هذا؟ سبي البابلي، سبايا. فيما بعد المسيح لعله في السنة 70 ميلادي تقريبا، القائد الروماني معروف أيضا أباد من بقي منهم. تاريخهم كان مليء بالإبادات وبالقتل، فما يمكن أن نعامله كتاريخ اعتيادي. فلذلك كل هذه الدعاوى فيها مشاكل كثيرة. اليوم الجميع يعترف مثلا أن الموجود من الآثار الفرعونية اليوم ليس إلا 10% من الموجود تحت الأرض. زين والموجود تحت الأرض كم من أصل ما بناه الفراعنة؟ كل 10 في الألف أو 1 في الألف. فالموضوع لا يتعامل معه بهذا. ورغم هذا توجد وثائق، ارجع إلى القصة الكليم حلقة 28 عرضنا وثيقة النصر لمجم بتاح، وعرضنا قصيدة لأحد الشعراء، وثق أصلا حروب بني إسرائيل فيما بعد موثقة تاريخيا وليس دينيا. على كل حال، هو البحث في تاريخ الأديان واقعا يعني فيه الشيء الكثير. نحن سنتعرض إلى بعض هذه الأمور لاحقا. تفضلوا الشباب إذا في سؤال.
أحسن شيخ المعدن، هناك سؤال من الحضور أو نسأل.
هذا المايك، هذا المايك موجود، تفضل. موجود، تفضلوا.
تفضل أخي، تفضل.
ها، نساك في السؤال أبو عبد الله.
نعم،
نخليه هو يسأل. يلا أبو عبد الله يسأل. تفضل تفضل. سعد الله أيامكم.
شيخنا الكريم، هناك سؤال يقول: هل يوم بما يعني فهمته منه، هل يوم عاشوراء الذي نصومه أو الذي يصومونه ليس اليوم الصحيح؟ لأنه قرئ أن اليوم الصحيح هو اليوم العاشر من شهر تشرين حسب التقويم العبراني، وأن خلفاء بني أمية هم من غيروه إلى اليوم العاشر من شهر محرم.
صوم عاشوراء لا علاقة له بموسى عليه السلام ولا بنجاة موسى. صوم عاشوراء ظاهر الأمر يوجد شيء اسمه صوم عاشوراء في الإسلام موجود، وحتى في أحاديث أهل البيت، يعني في أحاديث السنة والشيعة، صوم عاشوراء له أصل. ظاهر الأمر أن صوم عاشوراء كان مشرعا قبل صوم رمضان، النبي كان ملتزما بصيام هذا اليوم، ثم نسخ بصوم رمضان وبقي على استحبابه، استحباب صوم عاشوراء. وعندنا حتى نحن، لا تتعجب لو عندما ترى أحاديث في فضل صوم يوم عاشوراء موجود من هذا الجانب، من جانب أنه يوم كان يصومه النبي قبل صيام رمضان. الذي جرى فيما بعد، التحريف الذي جرى، ربط صوم هذا اليوم بماذا؟ بقضية نجاة موسى، فتحويل اليوم من عبادة عادية إلى صوم اليوم فرحا، فأدخلوا في يوم عاشوراء فرحا وسرورا. من هنا جاءت أحاديث عن أهل البيت تنهى عن صيام هذا اليوم من جهة أنه يوم فرح وسرور. لكن أصل القصة ربط عاشوراء بنبي الله موسى هذا غير صحيح. تفضل.
عليكم
السلام ورحمة الله.
هل سيتعرض البحث لأسباب حملات التهجير المتكررة لليهود على مدى التاريخ؟
حملات
التهجير المتكررة لليهود على مدى التاريخ؟
طبعا نحن لن نصل إلى ما بعد موسى مبدئيا، يعني الهدف الأولي إلى وفاة موسى عليه السلام. ماذا جرى بعد موسى هذا أمر آخر، لكن القضية ستفهم لماذا حصل هذا فيهم فيما بعد من خلال سلوكياتهم مع موسى عليه السلام. يعني إذا علمنا ماذا فعلوا مع موسى ستعلم لماذا عاقبهم الله بالرجوع إلى السبي مرة ثانية. تفضل.
لماذا لم تكن الديانة اليهودية تبشيرية مثل على غرار الديانة المسيحية والإسلامية؟
جميل. لأن اليهودية تحولت من ديانة توحيدية إلى أشبه ما يكون بالقبلية، أصبحت القضية قبلية، يعني نحن شعب الله المختار ولا يحق لغيرنا أن يكون كذلك، هذه الفكرة الموجودة، بخلاف المسيحية أو المسيحيين عموما الذين يعتقدون أن المسيح مخلص لكل الناس، وأن المسيح جاء برسالة سلام لكل العالم فهو مخلص للجميع. هم لا، هذه الديانة خاصة بنا والجنة خاصة بنا ونحن فقط شعب الله المختار. من هذا الباب هي ليست تبشيرية ولم تكن في حياتها تبشيرية، طبعا القضية ليست جديدة. تفضلوا.
أحسنت شيخنا الكريم. هل هناك سؤال من أحد الأخوان؟
السيد اليوم ساكت.
السيد
سيد علوي، اتفضل أبو عبد الله إذا في سؤال.
هناك سؤال لكنه مكرر. شيخنا من عندي ما لا أعتقد بأن هناك سؤال، لكن إذا الأخوة الحاضرون لديهم أي استفسار من جنابكم نختم الحلقة.
نختم وصلى الله على محمد وآل محمد.
أحسنتم شيخنا الكريم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، دمتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.